أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وصل بحثنا إلى رواية سفيان بن الثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، فأوجب حسب هذه الرواية سجدة السهو عند كل زيادة أو نقصان. عمدي أو سهوي؟ قهرا سهوي. إذا الزيادة العمدية والنقيص العمدية توجبان مطلان الصلاة بلا إشكال، فمحل الكلام وقوع الزيادة والنقيصة سهوا في الصلاة. نعم. قلنا الأعلام قدس الله أنفسهم قالوا بإمكان جبر ضعف الرواية من حيث السند، من جهة أن إرسال الرواية حيث أن جاء فيها عن بعض أصحابنا عن سفيان بن الثعلب، فالرواية مرسلة من جهة وضعيفة من جهة أخرى لجهالة سفيان بن الثعلب الراوي لهذه الرواية. وعلى كل حال قالوا بأنه لا ضير في ذلك، لأن المرسل هو ابن أبي عمير، فإنه يقول عن بعض أصحابنا، ومراسيل ابن أبي عمير كما سانده. خب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل عليه ما ذكره الشيخ في العدة، كتاب عدة الأصول التي ألفها الشيخ في أصول الفقه. قال في البحث عن حجية خبر الواحد، خبر الثقه، قال: لو كان الراوي ممن عرفناه، يعني قريب هذه العبارة، عرفناه بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، نعمل بمراسيله. ثم مثل لذلك بثلاثة: محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البدنتي. ثم قال: وأضرابهم. وما معلوم المراد من أضرابهم من هو؟ ما ندري، لكن هؤلاء الثلاثة صرح بأسمائهم. اي فإذا حسب شهادة الشيخ قال، يعني شهد الشيخ رحمه الله بأن من يروي عنه هؤلاء الثلاثة ثقة، كل من يروون عنه، وإذا أرسلوا فمثل الذي أرسلوا عنه هو أيضا ثقة، فهذه شهادة من الشيخ يجب العمل به. هكذا قالوا. سيد الأستاذ المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه يورد على ذلك بأن الشيخ رحمه الله هو لم يقتنع بهذا المطلب. لماذا؟ لأنه في الكتابين، يعني التهذيب والاستبصار، رجع عن ذلك وقال في مورد مرسلة ابن أبي عمير، قال اول ما في انه مرسل و ما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسنده. فاذا حكم بضعف مرسلات ابن ابي عمير من الشيخ شيخ الطوسي. فاذا نفس الشيخ رحمه الله لا يقتنع بهذا المطلب ولا يعمل به فكيف بالآخرين؟ هذا أول إيرادات التي ترد على هذه القاعدة. أما الجواب عن هذا الإيراد فيقول الأجلاء أعرض خدمتكم المحققون يجيبون عن ذلك بأن الشيخ رحمه الله إنما ألف كتابي التهذيب والاستبصار في زمان شبابه. في زمان شبابه حتى في عصر الشيخ المفيد رحمه الله، أستاذ الشيخ المفيد كان حيا، فلهذا يقول قال الإمام الشيخ أبو عبد الله المفيد دام ظله أو دام بقاه. فيعلم أنه كان في زمان شبابه وابتداء شروع تحقيقاته وتأليفاته بخلاف كتاب العدة، فإنه ألفها في أواخر عمره، وبعد أن اتسع دائرة علمه فاتسعت دائرة علمه وزادت وتوسعت، فألف كتاب العدة وقال بأن مرسلات ابن أبي عمير حجة. ليش؟ لماذا؟ لأننا نعرف ابن أبي عمير مثلا بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقته، فتأليف الكتابين التهذيب والاستبصار كان في بداية الأمر وفي عهد شباب الشيخ، فلا يقاس به ما ألفه في أواخر عمره وهو كتاب العدة. نعم هكذا يجب أن حصل أعرض خدمتكم. وخصوصا أضف إلى ذلك أن الشيخ إنما ذكر هذا المطلب في كتاب العدة في كتاب الاستبصار وكتاب التهذيب مرة واحدة ولم نقف على تكرار ذلك في الكتاب مرة واحدة، قال وبعدم نسي ذلك. ثم من بعد أن فحص وبحث وباحث واتسعت دائرة علمه أتى بهذا المطلب، يعني هذه القاعدة، وهو أن مرسلات هؤلاء الثلاثة كمسانيدهم. التفتوا؟ شنو؟ يقولون قد نسي ذلك لأنه كان في موضع واحد. نعم كلامكم صحيح، إن كانت في مواضع متعددة لا يمكن نسيانها، لكن في موضع واحد قد يكون ينسى، لأن الكتابين هم كتابان طويلان. إذا وقع شيء في موضع واحد بطبيعة الحال المؤلف الإنسان ينساها. إذن فالعبرة بما ذكره في العدة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني عبارة عن أنه يقولون الشيخ كيف يمكن أن يوثق جميع ما من روى منه ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي نصر البزنطي؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الشيخ هو وكذا النجاشي هما ضعفا بعض من روى منهم ابن أبي عمير، ففحصنا و وجدنا خمسه موارد، مثال علی ابن ابی حمزه البطائنی و حسین ابن احمد المنقری و علی ابن حدید و یونس ابن ضبیان، هؤلاء اربعه ذکرهم سیدنا الاستاد و اكو آخری، قالوا خمسه اضافوا الیها حتی وصلت الى خمسه. فیجیبون عن هذا بامره، اولا من روا عنهم ابن ابی عمر مثلا حوالی 400 نفر، 400 انسان راوی روا عنهم ابن ابی عمر، و وجود خمسه ضعاف بین 400 هذا لا يؤثر، یعنی مثل يعني تكون مثل الشبهة غير المحصورة. ولهذا الاحتمال يعني احتمال أن يكون المرسل عنهم ضعاف، احتمال ضعيف جدا، يعني 1 في 80، 5 ضمن 400 يصير 1 في 80، احتمال 1 في 80 احتمال ضعيف جدا، يعني احتمال أن يكون 300 من 300، يعني هذا الذي أرسل عنهم من الموثقين الثقات يعني 395، هذا الاحتمال لا يقاس باحتمال 5. فإذا هذا الاحتمال بمكانة من الضعف لا يعتني بها العقلاء. هذا هم بثانيا يقولون ان هؤلاء الخمسه كان لهم زمان استقامه، مثلا علي بن ابي حمزه البطائني ابن ابي عمر روى عن في زمان استقامته، ثم تحول صار انسان فاسق. لكن ابن ابي عمر انما روى عن في زمان استقامته قبل انحرافه. وهكذا يونس بن ضبيان، يونس بن ضبيان ام لم يكن منحرفا من الاول، ثم صار غاليا في اواخر عمره ظاهرا، ارتفع وصار غالي، يعني حصل في اعتقاداته فرد ارتفاع وغلو، اما في اواخر عمره. وابن ابي عمر يعني اذا قلنا بان ابن ابي عمر كان مصمما على ان لا ينقل الا من الثقات، لا دليل على خلافه، لانه انما روى عن علي بن ابي حمزه او عن يونس بن ابي ظبيان او غيرهم في زمان استقامتهم قبل انحرافهم، هذا لا يولد اشكالا علينا. فهكذا هم يجيبون عن هذا. ثم ما ذكره السيد الأستاذ بأن الظاهر أن الشيخ اجتهد أخذ هذه العبارة من عبارة الكشي. عبارة الكشي شنو؟ عبارة الكشي أنه قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18، 6 من الأولين و6 من الآخرين و6 من المتوسطين، كما جمعهم السيد بحر العلوم في أرجوزته. فالستة الأولى أولو الأمجاد، 4 منهم من الأوتاد، زرارة ثم بريد قد أتى ثم محمد وليس يا فتى ثم بريد بعده معروف وهو الذي ما بيننا معروف، وهكذا الستة الوسطى أولو الفضائل رتبتهم أدنى من الأوائل، جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حماداني. والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان. نعم الآن يتم الأبيات 18، الستة الأولى والستة الوسطى والستة الأخرى، نعم كما جاء في كلمات السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. يقولون لا يمكن ذلك، لا يمكن أن يكون مأخذ الشيخ الطوسي في قوله إن صفوان بن يحيى وابن أبي عمر وابن أبي نصر البزنطي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يكون مأخذه ومصدره ما ذكره الكشي، وهو عبارة عن شنو؟ وهو عن عبارة عن إجماع، عن إجماع الصحابة على عن إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. يقولون لا يمكن، لا يمكن أن يكون ما أخذ كلام الشيخ كلام الكشي. لماذا؟ لأن الشيخ إنما وثق مثق من يروي عنه، مثلا ابن أبي عمر وثقهم، والتوثيق لم يجي في كلام الكشي، في كلام الكشي إنما جاء بالنسبة إلى الستة الأولى، بالنسبة إلى الستة الأولى وهم أهم، إنما جاء كونهم أفقه. إيه؟ يقول أجمع أصحابنا على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، فهم جالسون على قمة الفقه والفقاهة. يعني من؟ يعني زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ومعروف بن خربوز، الستة الأولى. فقد لم يذكر صحة الرواية ولا كذا، يعني تصحيح ما يصح بالنسبة إلى الستة الأولى ما موجود، وإنما ذكر أنهم يصدقون في روايته، وذكر أنهم أفقه بالنسبة إلى الآخرين. فيقولون إذن أي ارتباط بين كلام الشيخ وهذا الكلام؟ هذا الكلام الذي هو جل المطلب لا ارتباط بينه ولا علاقة له بما ذكره الشيخ من توثيق من روى عنهم مثلا ابن عمي عمير. فإذا يقولون نعم كان بعض السلف من أصحاب الأئمة عليهم السلام ملتزمين بعدم الرواية عن الضعاف، لأنهم كانوا يرون نقصا في الرواية عن الضعاف، وكان يعد طعنا في الراوي بأن يروي عن الضعاف. هكذا كان بعض القدماء من أصحاب الأئمة عليهم السلام ديدنهم، ويمثلون لذلك بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كان ملتزما بأن لا يروي عن الضعفاء. وهكذا جعفر بن بشير كان ملتزما بأن لا يروي عن الضعفاء. فإذن كان هذه العادة وهذه الحالة موجودة، وعبارة الشيخ هم ناظر، عبارة الشيخ الطوسي في العدة هم ناظر إلى هذا المعنى. أما قضية تصحيح ما يصح الذي ورد الإجماع عليه في عبارة الكشي هو شيء آخر، عشان لا علاقة له ولا ارتباط له بما ذكره الشيخ الطوسي، التفتوا. فإذا ما حاول الشيخ الطوسي أن يبينه لا يرتبط، لا ارتباط له ولا علاقة له بما كان الشيخ الكشي في مقام بيانه. بينهما بون بعيد، فلهذا لا يمكن أن يقال بأن مأخذ الشيخ الطوسي ومصدر كلامه عبارة الكشي، يعني عبارة نقل الإجماع، كما هكذا يعني سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره هكذا ينسب، يعني يقول الشيخ الطوسي أخذ هذا الكلام من الشيخ الكشي. فيقولون أي ارتباط بين عبارتهما؟ عبارة الشيخ الطوسي شكل، عبارة الشيخ الكشي شكل آخر، أصلا من حيث المعنى لا يوجد ارتباط بينهما. فإذا أعرض خدمتكم إيرادات سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي غير تامة وغير وجيهة، لا نسلمها. فإذا نرجع إلى ما هو المعروف بين الأصحاب، وهو أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، لأنه كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن الثقات، وهكذا صفوان ابن يحيى، وهكذا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر بزنتي رضوان الله. فقد تم الكلام هنا إلى هنا. فحصلنا على شنو؟ أي نتيجة في نهاية المطاف؟ ماذا استنتجنا؟ تقول النتيجة أن الرواية من حيث رواية ابن أبي عمير، يعني ينقل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، لا إشكال فيه من هذه الجهة، لا إشكال. إنما الإشكال في سفيان بن سعد. سفيان بن سعد هو مجهول. فهل كان ديدن ابن أبي عمير على أن لا يروي عن الضعيف حتى بالواسطة أو بلا واسطة؟ هذا بحث آخر. فهل ابن أبي عمير الذي كان ملتزما بالرواية عن الثقات، كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن الثقة حتى مع الواسطة والوسائط أو بلا واسطة؟ لا، ظاهر الكلام بلا واسطة، لا يمكن أن نتعدى إلى الوسائط، لأن عبارة الشيخ في العدة مجمل من هذه الجهة. فإذا الرواية تصبح ضعيفة، ولكن لا بأس بالاحتياط كما صنعه السيد اليزدي صاحب العروة، احتاط بالاحتياط الوجوبي. فأفتى بالاحتياط الوجوبي لكل زيادة ونقيسة استنادا إلى هذه الرواية. في غير هذا فإذا يتم المثل، إذا ثبت هذا فبعد الإشكال يرتفع. ما شفت هنا موجود ذكرها هنا في شيء مكان آخر؟ فلو ثبت، ما في إشكال، لو ثبت أن ابن أبي عمير روى عن سفيان بن سام بلا واسطة، فإذا تنحل الإشكال بحذافيره. ونفتي بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقص. ومن العجيب أن القدر المشترك بين الشيعة وإخواننا أهل السنة هذا المقدار، يعني دولا كم يفتون بوجوب السهو لكل زيادة ونقص، كأنه مجمع عليه بينهم، ظاهرا أجمعوا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. وإذا قلنا خب نعمل وفاق استنادا إلى هذه الرواية، لكنهم يستندون إلى روايات صحب النبي، يعني أهل السنة في قولهم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يروون روايات صحب النبي، ونحن لا نقبلها ونرفضها. صحيح. ولهذا النتيجة واحدة لكن الطريق مختلف، ذلك يستندون إلى تلك الروايات التي هي مرفوضة عندنا، ولكن نحن نستدل بهذه الرواية. لو تم نقل ابن أبي عمير عن سفيان بن سعد بلا واسطة، بعد ذلك ظاهرا تم الوقت، لا أكو شوية بقاك موجود. وبعد ذلك أعرض خدمتكم، وقد يستدل على ذلك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام على ذلك يعني على شنو؟ لكل زيادة ونقصة. قال إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وصلي واسجد سجدتين بغير ركوع. توجهت؟ إذا لم تدري أربعا صليت أو خمسا وكان ذلك بعد إكمال السجدتين ويجب تجب سجدة الصح ما بيشكر، هذا شيء واضح. لكن يزيد على ذلك أم نقصت أم زدت، يعني شنو؟ يعني أم نقصت. هسه إذا أردنا أن نستدل بهذه الصحيحة فيجب أن نحمله، أن نحمل الصحيحة على شنو؟ أم نقصت، يعني يكون عطفا على لم تدري، ويكون المعنى نقصت يعني يقينا. أم نقصت في الصلاة يقينا، نقصت في الصلاة يقينا سهبا لا عمنا فتجب سجدة الصلاة. أم زدت يعني أم زدت شنو شلون بعض يقينا، زدت يقينا في صلاتك سهوا أم تجب سجدة الصلاة. فإذا فسرنا الصحيحة هكذا يمكن أن نستدل بها. وأما إذا قلنا بأنه معطوف على أربعة، يعني إذا لم تدري، لم تدري يعني تشك أنك صليت أربعا أم خمسا ولم تدري أنك نقصت، ولم تدري أنك نقصت يعني شككت في ذلك، وصورة الشك لم يكن، يعني هذا خارج يعني أنك الصورة التي الأصحاب بعض الأصحاب يفتون به هو أن تكون الزيادة والنقيصة معلومة، أما صورة الشك في الزيادة والنقيصة لم يقل بها أحد، لم يقل أحد من وجوب سجدة السهو لاحتمال الزيادة أو لاحتمال النقيصة. لماذا لم يقولوا بذلك؟ لجريان قاعدة الفراغ، لأنه بعد إنسان خرج عن المحال وشك، ما يدري زاد في صلاته أم لم يزد، نقص في صلاته أم لم ينقص، قاعدة الفراغ تجري وليس عليه سجدة السهو. فإذا لو فسرنا الرواية حسب ظاهره، ظاهره شنو؟ إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت، يعني لم تدري أنك نقصت أو لم تدري أنك زدت في صلاتك، فإذا لا يرتبط بمحل الكلام ولم يقل به أحد، يعني أي واحد من العلماء لم يفتوا، لم يفتوا بوجوب سجدة السهو في سورة الشك. لماذا؟ لجريان، يقولوا جريان قاعدة الفراغ، تجري قاعدة الفراغ ويقول لا شيء عليك، صلاتك صحيحة ما عليك شيء. ثم أكو هنا احتمال آخر، لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت يعني نقصت من الأربعة أم زدت يعني زدت على خمس ركعات، هذا الاحتمال موجود. يلتفتوا، يعني الرواية يريد يقول إذا لم تدري أربعا صليت أو خمسا أم نقص يعني صليت أقل من أربعة أو زدت يعني على الركعات فصار أكثر من خمسة، من خمسة ركعات. فإذا لو كان المراد هذا هل يرتبط بمحل الكلام؟ لا ترتبط، لأن الشك في عدد الركعات هو بحث آخر. الشك في عدد الركعات يعني مثلا إذا قلنا بأنه إذا واحد شك لا يدري أربعا صلى أم أقل، خمسا صلى أو أزيد من الخمسة، فهذا الإنسان من مصادق قولي عليه السلام رجل لا يدري كم صلى، يعني واقف في حال القيام وما يدري صلى مثلا ركعة ركعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، كلا ما يدري. في هذا الفار ماذا قلنا؟ قلنا بأن صلاته باطلة. فإذا هذه الرواية هم ينطبق على هذا، لأنه يقول لا يدري صلى أربعا أو أقل، خمسا أو أزود. هو فشنو؟ يعني كل ما يدري ايش قال ايش قد صلى. فاذا ينطبق على ذلك الفعل الذي قلنا فيه ببطلان الصلاه. رجل التعبير هكذا، في رجل لا يدري كم صلى، يعني كم ركعه صلى، صلاته باطله حسب الروايات الكثيره الصحيحه. فهذه الروايه يمكن ان يكون ناظره الى ذاك الفعل، ولو كانت ذلك ناظرة إلى ذاك الفعل لم يكن مورد سجدة السهو، بل كان موردا للحكم بالبطلان، بطلان الصلاة. نسأل الله التوفيق. إذن فالرواية مجملة، الرواية مجملة، ما معلوم هل ينظر إلى سورة الشاك أو سورة القطر، وهل ينظر إلى عدد الركعات أو ينظر إلى الأفعال غير عدد الركعات، أفعال الصلاة ما معلوم. ويمكن أن يكون ناظرا إلى العلم الإجمالي كما قواه سيدنا الأستاذ. شوفوا يقول: إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسة أم نقصت أم زاد، يعني تعلم إجمالا بوقوع إما زيادة وإما نقيصة، فتعلم إجمالا بأنه صدر منك شيء، صدر منك إخلال، لا تدري ذلك الإخلال من جنس النقيصة أو من جنس زيادة. فأوجب سجدة السهو لهذه السورة. على كل حال الاحتمالات في الرواية كثيرة، وتصبح الرواية على هذا مجملة، وبعد أن صارت الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.